بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن نعم الله المذكورة في هذه الآيات أن خلق من الماء بشرا، أو من آياته، من نعمه أو من آياته. المراد بالماء النطفة طبعا، ولو يقال هناك بعض وجوه أخرى، ولكن الظاهر أن المراد به النطفة. خلق من الماء بشرا فجعل البشر على قسمين، نسب وصهر. النسب الذين ينتمون إلى الإنسان من قبله، يعني أولاده. والصهر فيه كلام بين المفسرين، فيقول بعضهم أنه المراد به أهل بيت المرأة، يعني الذين يرتبطون بالإنسان من قبل زوجته، يعني يعتبرون من الأقرباء ولكن من قبل زوجته. ولكن هذا بعيد من الآية الشريفة، باعتبار أن هذا لا يعد من تقسيم البشر، لأن الله تعالى يقول خلق من الماء بشرا فجعله، يعني البشر، نسبا وصهرا. وهذا التقسيم المذكور في التفاسير هذا تقسيم لنوعية الارتباط بين أفراد الإنسان، فبعضهم يرتبط بالإنسان من قبل نسبه، وبعضهم يرتبط من قبل الزواج. هذا مو تقسيم للبشر المخلوق من الماء. فالظاهر أن المراد بالنسب والصهر يعني الذكر والأنثى، فجعله نسبا يعني الذكور، والصهرا المراد به الأنثى، كما ورد في آيات كثيرة. فخلق منه الزوجين، أو خلق منه الزوجين، الذكر والأنثى. والتعبير بالنسب والصهر باعتبار أن الذكور يوجبون الاتصال بالنسب، والأناث يوجبون الاتصال بالمصاهرة، يعني سببية ما يذكره المفسرون من أن الصهر هو أهل بيت المرأة. هذا صحيح من ناحية اللغوية، ولكن التعبير يراد به الذكر والأنثى، والسبب في التعبير هو أن الذكور يسببون هذا الارتباط، يعني الارتباط النسبي، والإناث يسببون الارتباط النسب السببي كما يقال في الفقه مثلا، يعني الارتباط بالمصاهرة. الظاهر هو هذا المعنى. على كل حال، من جهة كونه آية لله تعالى أنه خلق من ماء واحد ومن نطفة واحدة نوعين من الإنسان، ذكر وأنثى، ولعله أيضا يدخل في ذلك التنظير اللي أشارنا إليه، يعني أشار إليه العلامة الطباطبائي حسب ما قلنا في الليلة الماضية أو الليلتين الماضيتين، يعني بأن فيه إشارة إلى أن الله تعالى يخلق من ماء واحد نوعين من الإنسان، ذكر وأنثى. فهذا أيضا في نفس التنظير، يعني اللي ذكرناه، بأنه كما أن الخليقة فيها نوعين، الخلقة، خلقة البشر، فيها نوعين، مع أنه من ماء واحد، من نطفة واحدة، فكذلك يمكن أن يكون نوعان من الإنسان، واحد منهم يتأثر بالهدايات الإلهية وواحد منهم لا يتأثر بالهدايات الإلهية. يعني أيضا يدخل في ذلك النطاق اللي ذكرناه سابقا. وكان ربك قديرا، يعني قديرا على خلق نوعين متفاوتين من حيث كل الخصوصيات، يعني أكثر الخصوصيات، من ماء واحد ومن نطفة واحدة، مع أنه نطفة واحدة ولكن فيه امتيازات ويؤثر بنحوين، تارة يخلق به أنثى وتارة يخلق به مذكر. على كل حال، هذه المجموعة من الآيات ذكر الله فيها أنواعا من آياته أو نعمه، ولا يبعد أن يكون فيه إشارة إلى ما نقلناه عن العلامة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. مع وجود هذه الآيات والبراهين، طبعا الإنسان يجب أن يعبد ما ينفعه ويضره. الله تعالى هو النافع الضار، يعني كل نفع يعود إلى الإنسان فهو منه، وكل ضرر يتضرر به الإنسان فهو أيضا منه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. ماكو أحد غير الله الذي ينفع ويضر، كل أحد غيره فهو تحت قدرته وإرادته. ولكن الإنسان الجاهل يتوسل بغير الله ويعبد الأصنام أو يعبد الإنسان، بعض أفراد الإنسان، أو يعبد هواه، يتخذ إلهه هواه. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. قد يقال بأن الأصنام كيف لا تضر؟ تضر، لأن عبادة الأصنام شيء مضر. طبعا صحيح أن عبادة الأصنام مضرة بالمجتمع البشري ومضرة بالإنسان في حياته وفي آخرته، ولكن الكلام في أن الصنم بنفسه لا يضر ولا ينفع، جماد لا يؤثر. بل حتى الإنسان، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يشمل حتى الإنسان. يعبدون فرعون مثلا، أفرض فرعون لا ينفع ولا يضر، يضر ولكن يضر إذا أراد الله، إذا لم يرد الله لا، ماكو شيء يضر أصلا، كما ورد في آيات كثيرة، وهذا شيء واضح، لأن كل شيء لا يؤثر إلا بإرادة الله تعالى. فالعبادة يجب أن تختص بمن ينفع ويضر، لأن الإنسان ما يعبد إلا لجلب المنفعة أو لدفع الضرر. يعتقد بأن بعض الأشياء تنفع في بعض الأمور أو تضر في بعض الأمور. بعضهم يعبدون الشياطين أو الجن يخافون منهم خوفا منهم، وبعضهم يعبدون مثلا الموجودات العليا الملائكة زعما بأنهم يفيدون. الله تعالى يقول: ليس شيء في العالم ينفع أو يضر، بل هو الله تعالى النافع الضار وحده. فالعبادة تخصه. ويعبدون من دون الله، يعني بدلا عن الله، من دون الله يعني بدلا عن، بدل ما يعبدون الله يعبدون أشياء أخرى لا تنفعهم ولا تضرهم. حتى الإنسان، حتى النبي، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، بدون أن يريد الله لا يملك لنفسه شيئا، فكيف بغيره؟ وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر يعين الآخرين على ربه، يعني هذا غاية العداوة للإنسان بالنسبة إلى ربه، أنه يعين أعداء الله على الله، على ربه. ربه، التأكيد والتركيز على كلمة ربه، يعني الذي يربيه، لأن الله تعالى يربينا بهذه الأمور التي نلاقيها في الحياة الدنيا من خير وشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل الشر والخير من وسائل التربية للإنسان، فالله يربينا بهذه الأمور التي نلاقيها في الحياة الدنيا. أما الكافر فهو ظهير على ربه، يعني يعين أعداء الله على الله، يعني كأنه يتآمر مع غيره ضد الله تعالى. وهذا شيء عجيب، أن الإنسان يكون له عداوة مع الله تعالى. ولكن هذا موجود الدليل عليه في سورة زمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مع أنهم يعتقدون بالله ويعتقدون أن الله هو الخالق بل هو الرازق، ولكن مع ذلك هذه العصبية جعلتهم هكذا، بحيث إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، لهم عداوة مع الله. وكما ورد بالنسبة لآزر حيث يقول فلما يعني بالنسبة لسيدنا إبراهيم سلام الله عليه، فلما تبين له أنه يعني آزر أبوه عدو لله تبرأ منه. فهناك بعض الإنسان يعادي الله تعالى، وكان الكافر على ربه ظهيرا. طبعا هذا لابد أن لا يكون هالشكل، ولكن قد يكون الكافر ظهيرا على ربه من حيث لا يشعر، يعني ما يريد أن يكون هالشكل. الكافر أيضا ربما لو تقول له بأنك أنت عدو لله وأنت ظهير على ربك ما يقبل هذا، يقول لا أنا ما أعادي الله. الله تعالى يقول له هذا عداوة، هذا الذي عندك، هذه الحالة التي عندك هذه عداوة لله تعالى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله أنت وظيفتك أن تبشر المؤمنين وتنذر الجميع. طبعا ولو المفسرين غالبا يقولون بأن الإنذار للكفار، لا، الإنذار للجميع. التبشير خاص بالمؤمنين والإنذار للجميع بأن يحتاطوا ويعلموا أن هناك حياة بعد هذه الحياة، وهي الحياة الخالدة الأبدية، وأنهم يجب أن يعملوا لتلك الحياة ولا يقتصروا على هذه الحياة، بل لا يعتنوا بهذه الحياة. فهو مبشر ونذير. هذه الآية تحصر وظيفة الرسول ووظيفة الرسالات كلها بأنها خاصة بالتبشير والإنذار. وما جعلناك عليهم وكيلا في آية أخرى، أو لست عليهم بمسيطر، أنت ما عندك سلطة عليهم. الله تعالى هو الذي مسلط عليهم، وهو يعني وكيل عليهم، وهو المسيطر عليهم. وما أنت عليهم بجبار، أنت ما تقدر تجبرهم على شيء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى يحدد وظيفة الرسول بأنك أنت مبشر ومنذر، ما عليك أنهم إذا ما آمنوا. طبعا هذا النوع من التسلية للنبي، حتى إذا رأى أنهم لم يؤمنوا لا يظن بأنه فشل في محاولته. لا، أنت محاولتك مو هداية الناس، التبشير والإنذار. أثر أو ما أثر هذا شيء من الله، قد لا يؤثر أصلا وأبدا. والله تعالى يذكر قصص الماضين حتى يرى النبي أن هناك بعض الأنبياء لم يؤمن به أي أحد. لوط لم يؤمن به أي أحد من أمته، حتى زوجته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بس بيت لوط هو بنفسه فقط. وهناك من الأنبياء قتلوا، كثير من الأنبياء قتلوا، قتلهم الناس. فيعني المراد هو تسلية النبي بأن يمشي قدما في تبشيره وإنذاره، ولا يعتني بأن الناس لم يؤمنوا به مثلا، وأنهم كافرين وأنهم أعداء لله. لا تخاف، الله تعالى قادر على كل شيء، فهو الذي تركهم خلي يصيرون كفار، ما يضر الله تعالى، لا يضره شيئا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني أنت وظيفتك هذا مو أكثر من هذا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وهذه أيضا من الأمور التي كان الأنبياء كلهم ينادون به، أننا ما نقصد بدعوتنا أي أجر. وهذه نكتة مهمة في الرسالات، والتاريخ أيضا يذكر هذا الموضوع، أن الأنبياء ما كانوا يطالبون الناس بأجرة، وما كانوا يطلبون لأنفسهم منافع ومصالح، كانوا يعيشون عيشة بسيطة في غاية البساطة. كان النبي صلى الله عليه وآله يمشي مثل أضعف الناس، أضعف الموجودين، يعني عيشته الشكل، لا يبني لنفسه قصرا، أو حتى أنه قيل في التاريخ موجود بأنه وجد في بيته ستار مثلا، أفرض في ذاك الزمان هو مو مثل البردايات الموجودة الآن، ستار عادي. قال النبي هذا وخروه، يذكرني بالدنيا. هالمقدار يعني لشيء، أفرض نوع من اللون، أفرض فيه مثلا، يذكرني بالدنيا، ما يحب أن يكون هالشكل. وبعد وفي قصة زواج أمير المؤمنين بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، مذكور أيضا في التاريخ أن اشترى لهم أواني من خزف، وقال بورك في أهل بيت أكثر أوانيهم من الخزف، أعتقد التعبير، يعني في غاية الزهد إلى آخره، يعني إلى نهاية حياتي. وغيره أيضا من الأنبياء نفس الشيء، ما كانوا يجمعون لأنفسهم مالا، يدخرون لأنفسهم أموالا، أو يحاولون السلطة على الناس، لا. وهذا هو أدل دليل وأوضح برهان على أنهم على الحق، يطلبون من للناس الخير مو لأنفسهم. قل ما أسألكم عليه أجرا، أنا ما أريد أن تأجروني على الرسالة، التعب اللي تعبت لكم، لا ما أريد منكم شيء، إن أجري إلا على الله. بس وارد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله في سورة الشورى، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بس هذا الشيء. وهذا هم أيضا ذكره في مورد آخر، وما سألتكم من أجر فهو لكم. الحين هذا يمكن أن يكون المراد ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني أصلا ما أطلب شيء، لو فرضنا أني أنا طلبت منكم أجر لا تعطونيه لكم، ولكن الاحتمال الآخر يعني هذا الأجر اللي طلبته منكم وهو المودة في القربة، هذا أيضا لنفعكم لصالحكم، لا لي مثلا مصلحتي، لا، أنا لما أقول المودة في القربة المقصود ليس هو أن أنا أنتفع به، باعتبار أن القربة يعني أهل بيته مثلا من بعده يصبحون أئمة ويصبحون خلفاء وملوك، لا، هم أيضا مثل النبي كانوا يعيشون نفس البساطة، بل هذا الأجر اللي ذكرت المودة في القرب هذه يفيدكم أنتم لصالحكم، لأن الولاية من الله تعالى، وهو الذي يعين الولي، فكما عين الرسول وليا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كذلك عين الولي من بعده. ولذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني لولا تعيين الولي ونصب القيم على المسلمين بعد الرسول الدين كان ناقص. فإن لم تفعل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني أمر الولاية، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. على كل حال المودة في القربى يقصد به الولاية التي هي استمرار لولاية النبي صلى الله عليه وآله. ولكن خب هناك بعض المفسرين المتعصبين يقولون المراد بالمودة في القربى يعني أنتم توادون أقرباءكم، شنو هذا الرابط بأجر الرسالة؟ النبي يقول أنا ما أريد منكم أجر، بس أنتم توادوا فيما بينكم مع أقربائكم، هذا أجر رسالتي أنا، شنو معنى هذا؟ أصلاً ما له ربط بالرسالة. أكو بعض المفسرين المتعصبين يقولون لا، حتى السنة أيضا يذكرون بأن المراد بالمودة في القربة يعني المودة في قرب الرسول، ولكن هناك بعض الناس أصلا ما يذكرون، ما يشيرون إلى أن المراد بالقربة قرب الرسول، بل يقولون بأن المراد المودة في القربة يعني التوادد بين الأقرباء. هذا أجر الرسالة، هذا مضحك. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. هذا الاستثناء مو معناه أنه هناك أجر أنا أطلبه، بل هذا استثناء منقطع، يعني إلا أنه إذا شاء أحدكم أن يتخذ إلى ربه سبيلا تبعني، يعني أنا لما أطلب منكم أن تتبعوني لا أطلب منكم أجرا على هذا، وإنما أطلب منكم أن تتبعوني لكي تتخذوا إلى ربكم سبيلا. إلا المنقطعة يعني في الاستثناء المنقطع معناه يعني ولكن، وهذا كثيرا ما موجود في القرآن أيضا. الحين أنا اللي أتذكر بعنوان المثال أقول يعني في سورة الجن، ولا هو كثير أكثر من هذا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أنا لا أطلب، ليس لي ملتحد أو مستمسك أو مورد للاعتصام والرجوع إلا الله تعالى. اللحود هو الاستناد، لحد يعني الشيء اللي الإنسان يستند له. لن أجد من دونه ملتحدا يعني شيء أستند إليه وأعتمد عليه، ليس لي إلا الله تعالى، إلا بلاغا من الله ورسالاته. شنو الاستثناء هذا؟ إلا بلاغا يعني ولكن، إلا يعني ولكن أبلغكم بلاغا من الله. إلا فالإلا اللي منقطعة ما تفيد معنى الاستثناء أصلا. وهنا أيضا لما نقول إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا يعني ولكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليتبعني، أنا ما أريد منكم أجر، وإنما أريد منكم أن تتبعوني لكي تتخذوا سبيلا إلى ربكم. أنا أوضح لكم الطريق، أذكر لكم السبيل إلى الرب، فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليتبعني. طبعا موجود في بعض التفاسير وجوه أخرى من التفسير ضعيفة بنظري، أنا ما أذكرها أصلا. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بعد أن ذكر أن النبي وظيفته هو الإبشار والتنذير، التبشير والإنذار، وأنه لا يطلب أجرا من أحد، وأن أعداءه لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذا أراد الله غيره، لا ينفعون ولا يضرون إلا بإرادة الله، يقول وتوكل على الله لا تتوكل على غيره. التوكل هو إيكال الأمر إلى الغير، لما تجعل غيرك وكيلا معناه أنه توعز الأمر إليه، تفوض الأمر إليه، أنت بعد ما تعمل شيئا تقول هذا يعمل. التوكل هذا معناه. ولما احنا نقول نتوكل على الله يعني نوكل امورنا الى الله. طبعا هذا مو معناه انه ما نتدخل في اي شيء وما نتوسل بالاسباب التي جعلها الله تعالى، هذا مو صحيح. التوكل لا ينافي التوسل بالاسباب، لان الله تعالى هو الذي جعل هذه الاسباب، ولكن معنى التوكل انك لما تتوسل بالأسباب تعتقد أن المؤثر ليس هذا السبب بل هو الله تعالى. أنت تروح يم الطبيب وتأخذ منه الدواء وتستعمل الدواء وتتشافى إن شاء الله، ولكن لازم تعتقد بأن الذي يشافيك هو الله تعالى، وأن الطبيب لا يستطيع أن يعمل شيئا، والدواء لا يمكن أن يؤثر شيئا إلا إذا أراد الله تعالى. هذا هو معنى التوكل. فمع أن نتوسل بالأسباب نتوكل على الله، وأما أنه نترك الأسباب ونقعد في البيت نقول نتوكل على الله، هذا ما إلى معنى أصلا. فالمراد في هذا الأمر أن النبي يقوم بمهمته وينهض بأعباء الرسالة ويجاهد الكافرين، ولكن لا يتوكل على شيء إلا الله تعالى. ليش؟ لأنه هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. تتوكل على منه؟ على أي إنسان؟ على أي موجود؟ كلهم يموتون، لا يمكنهم أن يعملوا شيئا. أول شيء أنهم ليس لهم حياة دائمة، حياة مؤقتة. الحي الذي لا يموت هو الذي ينبغي أن يتوكل عليه ويفوض إليه الأمور، هذا أول شيء. والثاني أنه هو القادر، والثالث أنه هو العالم. وهذه الصفات هي التي تؤهل الشيء لأن نفوض إليه الأمر. أنت إذا تبي توكل أي أحد لأمورك العام الخاصة في تجارة في أي شيء آخر، طبعا تلاحظ هذه الأمور، أول شيء أن يكون له قدرة، وثانيا يكون عالم يفتهم شيء يسوي. يعني إذا ليس له خبرة في الأمر ما توكل إليه، ما تفوض إليه الأمر. فكل الأمور تفوضها إلى الله لأنه هو الحي وهو القادر وهو العالم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فهو العالم، كفى به بذنوب عباده خبيرا. سبح بحمده يعني سبحه ونزهه عن كل ما لا يليق به. بحمده يعني مع حمده، باء للمصاحبة. التسبيح يجب أن يكون مع التحميد. ننزه الله تعالى عما لا يليق به، ونثني عليه بما أثنى على نفسه. كل المحامد لله تعالى، ليس حمد لأي أحد ولا ثناء لأي أحد إلا لله تعالى. وكل الحمد يرجع إلى الله، يعني أنت إذا أثنيت على أي شيء يرجع إلى الله. نحن نثني على الرسول، على الأئمة، ولكن هذا الثناء يرجع إلى الله، الله الذي خلقهم، والله الذي أعطاهم كل هذه الصفات والسجايا، ليس شيء من عندهم، كله من الله. فمعنى الحمد لله يعني كل الحمد لله، كل الثناء لله، وكل ثناء لأي شيء ووصف لأي جميل يرجع إلى الله تعالى. سبح بحمده يعني نزهه واحمده، نزهه عن كل ما لا يليق به، عن كل ما تصفه. سبحان الله عما يصفون، كل الأوصاف اللي احنا نتصور لله تعالى هذا الشيء من عندنا، تصوراتنا وخيالاتنا، ما نقدر نوصف الله إلا بما وصفه به، وصف به نفسه. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، بس عباد الله المخلصين، المخلصين وليس المخلصين. المخلص يختلف عن المخلص. المخلص يعني الذي أخلص النية، أخلص نيته لله تعالى. المخلص يعني الذي خلصه الله عن العيوب، المعصوم. يعني عباد الله المخلصين يعني المعصومون. فلا يصف الله أحد حق وصفه إلا المعصومون الذين هم مؤيدون من عند الله. وهم أيضا يقولون الحمد لله أنت كما أثنيت على نفسك. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. فنسبحه يعني ننزهه عن كل ما نتصور نحن من صفات لله تعالى، ونحمده بكل جميل يليق به كما وصف به نفسه. الصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه والأئمة المعصومين. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الكلام هنا في التوكل على الله بالنسبة لجرائم المشركين، لأن النبي كان مبتلى محاربة المشركين، فيقول الله: توكل على الحي الذي لا يموت وهو خبير بذنوب عباده، وماكو أخبر منه، وهو الذي يجازي كل أحد بما عمله، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذنوب جمع ذنب، والذنب والذنب من شيء واحد، يعني التبعة الشيء الذي لا يترك الإنسان، وهو تبعة عمله. الذنب يعني الذي يتبع الإنسان كالظل من جراء عمله، أي عمل يعمله الإنسان لا يتركه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى لو تاب. ولذلك إحنا لازم نحاول أن ما نأتي بعمل قبيح، لا نجرم، مو أنه نجرم ونقول بأنه سنتوب إن شاء الله. التوبة تفيد إن شاء الله، طبعا مو قطعا، إن شاء الله. إذا الله تعالى قبل التوبة من عبده، خب ما يعاقبه مثلا، يغفر له، ولكن الذنب موجود على كل حال، أنت عملت هذا الشيء، لا يمكن أن تتخلى عن العمل الذي عملته حتى في الدنيا. يعني الإنسان ما يقدر يقول، ما يقدر يتصور في نفسه أنه ما عمل بهذا العمل، هل العمل صدر منه؟ الكلام اللي يطلع من الفم قبل أن يطلع أنت مالك له، تقدر ما تتكلم، بعد ما تكلمت خلاص بعد راح من إيدك، ما تقدر تجمع هذا الكلام، صدر الكلام، فقد ما يسمع أحد ما يأثر شيء، وقد يسمع ويؤثر أثرا سيئا أو أثرا حسنا. أنت ما تقدر تتخلى عن هذا الكلام وعن آثاره وتبعاته، وكذلك سائر الأعمال. فالذنوب بمعنى الأمور التي تتبع الإنسان من جراء عمله، وهذا الشيء لا يترك الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا إذا غفر الله للإنسان وكفر عنه سيئاته. التكفير عن السيئات فوق العفو، هناك أمور تكفر السيئات، تكفر يعني تستر، تذهب به كأنه مو موجود، طبعا بالآخرة مو في الدنيا. في الآخرة هناك أمور يوجب تكفير السيئات، وهذه أمور مذكورة في القرآن، احنا بعثنا مرة عن هذا الموضوع وطلعنا من القرآن الموارد اللي الأمور التي تكفر السيئات، مو كل عمل يكفر السيئات، بعض الأعمال مثل صدقة السر مثلا تكفر السيئات، بعض الأمور الآن ما أتذكر، مجموعة من الأمور مذكورة في القرآن بعنوان أنها ويكفر عنكم من سيئاتكم أو يكفر سيئاتكم. على كل حال لولا تكفير السيئة، هذا التبعة موجودة في الآخرة أيضا موجودة، على الأقل في الدنيا موجود، هذا ما يترك الإنسان، الإنسان المذنب ما يقدر أن يتخلى من عمله، وجدانه دائما يؤنبه ما يخليه يرتاح. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يكفي أن الله تعالى هو الخبير بعباده، المراد أنه ليس هناك أحد أخبر بالله، أخبر من الله بذنوب عباده، ولا أحد يؤثر أقوى من الله، فكفى أن الله يعلم أن هذا العبد ما هو جرمه وما هو ذنبه ويعاقبه. أنت ليش تخاف؟ الخطاب للنبي الذي يحارب المشركين والكفار والعتاة والمردة من العرب، فيقول الله أن الله تعالى يكفيك، حيث أنه عالم بذنوب عباده ويعلم التبع التي يجب أن تتبع هذا الرجل، فهو سيعمل عمله في موعده، أنت لا تخاف، وكل أحد سيلقى جزاءه في الدنيا وفي الآخرة، ولكن تختلف أنحاء الجزاء، وقد يمهل الإنسان، الله تعالى يمهل الإنسان لمصالح له أو لغيره، قد ما تكون المصالح للشخص نفسه. زين، الله تعالى عالم وحي لا يموت وقادر أيضا، لأنه هو الذي خلق الأشياء جميعا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أعتقد أن كافي المقدار. هذا الموضوع بعد إن شاء الله في الليلة الآتية نشرحه.